بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. هنبتدي النهارده مع بعض في سفر جديد، سفر اخبار الايام الاول. سفر اخبار الايام الاول والثاني برضو بنشوف فيهم زي الملوك الاول والثاني المسيح هو ملكنا وله السياده علينا. زي ما شفنا في صمويل الاول والثاني، هم كانوا سفر واحد، وملوك الأول والتاني كانوا سفر واحد، كمان أخبار أيام الأول والتاني كانوا سفر واحد اسمه أخبار الأيام. الكاتب من المرجح أن هو عزرا، لأنها غالبا اتكتبت سنة 440 قبل الميلاد، بعد السبي، فترة بعد السبي. عشان كده هنلاقي في تشابه كتير بين سفر الأخبار وسفر عزرا، لأن الكاتب واحد. طابع السفر برضو طابع تاريخي، ومش بيكتب لنا حاجة جديدة، بيذكر نفس الأحداث اللي مرت علينا في سفر صمويل وفي سفري صمويل وسفري ملوك أول وتاني. لكن الطابع السفر ده ليه الطابع الكهنوتي، بيتكلم وبيركز على النعمة. نلاقي أن السفر أخبار الأيام والأول والتاني مش بيذكر كتير من الضعفات ومن النقائص ومن الحاجات الوحشة اللي كانت مذكورة في الناحية التاريخية قبل كده. السفر تواريخه بيبتدي بسلسلة أنساب. تفضلي. لا، مش هو اللي كاتب صمويل الأول والتاني. صمويل الأول كاتب والتاني كاتب صمويل، وكملها وسفر الملوك. قلنا مين اللي كاتبه؟ كان أرميا تقريبا، أو هرجع عليها. لكن لا، مش عايز. هو كمل الجزء الأخير اللي هو بعد السبي، لكن الجزء ده مكتوب بعد السبي لأن عزرا من أنبياء ما بعد السبي، ما كانش ينفع يكتب الأسفار التانية اللي كتبت قبل السبي. تواريخ السفر بيبتدي من الأول خالص من سلسلة الأنبياء، بياخد 9 أصحاحات بيذكر لنا فيها سلسلة الأنساب من أول آدم، وبعد كده بيبتدي يدخل على فترة ملك داود بيغطي 40 سنة بتوع داود. موضوع السفر، عزرا كتبه بعد الناس 70 سنة في السبي، نسيوا عقائدهم ونسيوا طقوسهم. زي ما يكون واحد مثلا بعيد قوي عن الكنيسة، ساب الكنيسة ليه فترة طويلة، فأول ما بيجي يرجع بيقعد معاه حد ويعلمه ويرشده ويفكره بإيه العادات والطقوس بتاعت الكنيسة والدين بتاعك بيقول إيه. فهو من اللي كتبها علشان يفكر اليهود اللي راجعين من السبي بإيه هي ديانتهم وإيه هي طقوسهم. ولأن تاريخ السفر بيبتدي من آدم لينتهي لغاية ما بعد السبي، وإحنا عارفين أن بعد السبي كان فيه 400 سنة من الصمت ما كانش فيها وحي، فهو من الناحية التاريخية بيغطي قصة العهد القديم كله. لو حبينا نقارن بين أسفار صمويل الأول والتاني والملوك أول التاني مع مقارنة بأخبار أيام الأول والتاني، نلاقي سفر صمويل وسفر الملوك بيتكلم عن المملكة الشمالية والجنوبية. سفر الأخبار بيركز على المملكة الجنوبية فقط، لأن هو بيركز على الناحية بتاعة النعمة، وبيركز على سلسلة أنساب المسيح، وبيركز على المسيح المنتظر. الاهتمام في سفر صمويل والملوك على العرش، الاهتمام هنا بالهيكل. الاهتمام في سفر صمويل والملوك على حكم إسرائيل، المسؤولية، وكلمنا عن الملوك بتوع الشمال والجنوب، لكن في سفر الأخبار بيكلمنا عن نعمة ربنا لإسرائيل. في سفر صمويل والملوك تاريخ سياسي، هنا تاريخ كهنوتي مقدس ديني. السفر صمويل وسفر الملوك مشغول بطرق الله في تعاملاته مع شعبه. سفر الأخبار بيبص على قدام، بيركز على غرض الله. السفر صمويل والملوك بياخد النظرة النبوية للتاريخ، سفر الأخبار بياخد النظرة الكهنوتية. في سفر صمويل والملوك بيحذر شعب المملكتين من الشر اللي هم كانوا فيه قبل السبي، في سفر أخبار بيشجع البقية اللي رجعت أينما وجدوا. تقسيم السفر برضو هنقسمه تقسيم ثلاثي. أول 9 أصحاحات هنلاقي فيهم سلسلة أنساب، أسماء 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 أسماء. تقول طب يعني هقعد أنا 9 أصحاحات أقرأ في أسماء، هستفيد بيها إيه؟ يمكن ما نكونش مستفيدين، في ناس بتطلع معاني من قصص بعض الأشخاص، لكن اللي أهم من كده إن حتى الحاجة اللي مش بتهمنا وبنعدي عليها كده وبنقول إيه معناها، ربنا عارف كل واحد باسمه وعارف كل واحدة باسمها، مكتوبين في سفر الحياة وعارف كل واحد وكل واحدة فينا. بعد كده بياخد من 10 ل 12، بيتكلم بسرعة كده على شاول، وبعد كده باقي السفر من 13 ل 29 بيكلمنا عن مملكة داود وعن ملك داود لغاية ما مات. مش هناخد السفر كله لأن الحاجات دي درسناها قبل كده، بس احنا هناخد بعض أحداث صغيرة كده في أهم الأحداث اللي موجودة في السفر الأخبار الأيام الأول، ونشوف إيه معناها وإيه أهميتها في حياتنا الروحية. في تأمل ظريف شفته قلت أشارك معاكم قبل ما نخش في الأحداث المهمة. في أول الأصحاح الأول، أول 3 أعداد، في أول 10 أسماء مذكورين، الأسماء دي لها معاني لما حطوها جنب بعض طلع لها معنى لذيذ. 10 أسماء اللي مذكورين دولة: آدم، شيث، أنوش، قينان، مهللئيل، يارد، أخنوخ، متوشالح، لامك، نوح. حفظتوهم؟ ما تقوليليش مش حافظة؟ طيب ماشي، ولا أنا. طيب تعالوا نشوف إيه المعاني. آدم الإنسان، شيث أخذ مكان، أنوش المائت، قينان الباكي، مهللئيل المبارك من الله، يارد نزل، أخنوخ المكرس أو الممسوح، متوشالح موته أحضر إلى لامك المذنب، نوح معناه تعزية أو روح. لو حطناهم مع بعض عشان نطلع منهم جملة مفيدة، نلاقي أن المبارك من الله أخذ مكان الإنسان المائت الباكي، نزل اللي هو المسيح المكرس المسيح الممسوح، وبموته أحضر إلى المذنب تعزية وراحة. تعالوا هناخد مع بعض 4 أحداث فقط نتأمل فيهم من السفر ده. أول حاجة هنشوف إحضار تابوت عهد الرب إلى صهيون، بعد كده هنشوف وعود الله لداود، بعد كده هنشوف إيه اللي حصل على جبل المرية، وبعد كده هنشوف تحضيرات داود لبناء الهيكل. دول 4 أجزاء اللي هنتأمل فيهم النهاردة. إحضار التابوت الرب إلى صهيون. بعد ما داود بقى ملك ونصبوه، أول حاجة حب يعملها قال لك أنا أرجع تابوت العهد لإسرائيل، لأن فاكرين القصة قبل كده لما خدوها الفلسطينيين وبعد كده سابوها 20 سنة في بيت أبي نداب في جلعاد. فجه داود عمل حاجة مش مظبوطة. كان ربنا قايل لهم، لو تفتكروا اللي حضروا معانا الدراسة بتاعت خيمة الاجتماع، لما كانوا بينتقلوا من مكان لمكان كان فيه كل مجموعة مكلفة بأجزاء معينة من الخيمة يشيلوها، فكان التابوت القطعة دي محدش يشيلها غير اللويين ويشيلوها على كتفه. داود كان راجل مالك وغني، معاه عربية آخر موديل، مش عارف كان فيها GPS ولا لا، بس قالك أنا معايا عربية 4x4 دلوقتي، بس الفور دول كانوا ترن بتجر العربية، أنا هجيب العربية الشيك بتاعتي دي وأحط عليها التابوت. حبيبي الحكاية مش شياكة ومش فلوس ومش مناظر، في حاجات معينة ربنا قايلك عليها لازم أنت تمشي وراها بالظبط. كانت النتيجة أنه هم ماشيين، عجلة من العربية اتهزت والتيران جت تجري انشمصت. فجه واحد اسمه عزة بسرعة وهو مش من اللويين حط إيده علشان يسند التابوت فربنا موته في الحال. وداود زعل وقال له لماذا اقتحمت اقتحاما وخافوا وسابوا التابوت في المكان ده في بيت واحد اسمه عبيد أدوم. سابوه هناك 3 شهور. في 3 شهور دول ربنا بارك عبيد بركة كبيرة جدا. فداود حس أن لا، ربنا بيحبنا وربنا بيباركنا وعايز يباركنا. والدليل على كده أن مش زي ما كان التابوت عند الفلسطينيين وبتيجي عليهم مشاكل ومصايب وأمراض وحاجات، لا ده لما التابوت جه عندنا ابتدت البركات تحل على البيت ده. طب استنى أنا بقى هرجع أشوف هو ربنا كان قايل إيه وأجهز واستعد وأقول للشعب وأقول للاويين يستعدوا ويلبسوا الملابس بتاعتهم وهنيجي ننقل التابوت بالطريقة الصح واللويين يشيلهم على كتافهم زي ما ربنا أوصى بالضبط. تفضل. في وقت داود في البداية كان صمويل، معرفش صمويل مات امتى، ممكن بعده. شوفي هقولك على حاجة، يعني خلينا نبص لها من الناحية العملية. والكلام ده أنا سمعته وبوداني من الناس. أما الواحد بيبعد عن الكنيسة فترة، بيبعد عن الصلاة، بيبعد عن الإنجيل، القلب بيريح، الواحد بيريح وبينسى حاجات كتيرة. ممكن في الوقت ده حاجات كتيرة غريبة تدخل وأفكار غريبة تدخل ويقولك يعني مش مذكور، مش ما نقدرش نقول حاجة مش قايلها الكتاب، ما نقدرش نقول حاجة ما كانش قايلها الكتاب. لكن هو الحاجة اللي احنا نقدر نأكد عليها ان وصايا ربنا ما كانتش واضحة. ان الانبياء دول انت فاكرة تحطوا ليه؟ ربنا عمل الانبياء. الانبياء ما ابتدتش غير من ايام صمويل، قبل كده ما كانش فيه انبياء. ليه؟ لان كانوا الأنبياء واللي قبلها كان اسمهم القضاء هم اللي كانوا بيحكموا وبيحكموا بكلام ربنا. جه بعد كده ملوك، ما بقصدش داود وسليمان شوية، ما كانوش بيتبعوا كلام ربنا. فابتدت الأنبياء تظهر بقوة بعد الفترة دي. فالأنبياء دول كانوا جايين بيكلموا شعب بعد قوي. ما تنسيش 40 سنة اللي قعد فيهم شاول، الشعب فيها بعد قوي قوي قوي. زي ما بيحصل لما بيجي في دولة بيتغير الحكم بنوعية تانية، انتوا فاهميني، بعد سنين بتيجي أجيال نسيت الترديشن ونسيت الأسلوب اللي كانوا الأباء ماشيين عليه ونسيوا حتى العادات والتقاليد اللي كانت موجودة في المكان ده. فأنت عندك 40 سنة مع واحد زي شاول. شاول كان بيبقى صمويل قدامه وهو مش هم غير شكله ومركزه وبرستيجه. كان الأنبياء بيقولوا كلام، وهنشوف وشفنا في سفر الملوك الثاني من بعد رحبعام إن هم قد إيه اضطهدوا في الأنبياء وقد إيه ضربوهم، وكانوا يدوهم كلمة ربنا في السكوك يمسكوها بالموس يقطعوها ويرموها في النار. فمش شرط، أنا ما بقولش إن داود عمل كده، بس أنا عايز أقول كان في فترة من الفتور الروحي. بعد كده دخل تابوت العهد، وداود كان فرحان قوي، وكان كل ما يخطو خطوة يذبح ذبايح وتيران قدام التابوت، ولبس ثوب من الكتان وقعد يرقص من فرحته بدخول تابوت العهد مرة تانية للبلد. وكانت عادة الرأس زي ما في بلادنا الشرقية تعتبر نوع من التحية من الإكرام، زي مثلا لما بيبقى في مثلا فرح في الكنيسة هنا على طول الستات اللي بتعرف تزغرط على طول بيزغرطوا علشان يفرحوا العريس والعروسة. فتقاليد الزغاريت والرقص والحاجات دي كانت تقاليد موجودة عندنا من زمان في الشرق الأوسط، نوع من الإكرام لصاحب الحفل. فصاحب الحفل ده رب الأرباب وملك الملوك، فداود من فرحته مع المزمار والطبل والحاجات دي كلها قاعد يرقص قدام التابوت. وبصت ميكال بنت شاول مراته من الشباك، ايه ده ملك وخفيف قوي كده وقاعد ترقص وتتنطط زي العيال، منظرك مش تمام. ده برضو منظر ملك محترم؟ دي حاجة مفروض واحد عارف كلام ربنا وبيقود الشعب ويقعد يرقص ويتنطط؟ فاحتقرته جواها، وربنا طبعا زي ما انتوا عارفين ضربها، قال لها ان انت مش هتجيبي عيال. وللأسف حتى احنا في الاوساط الروحيه وفي اوساط الكنسيه بنبقى واقفين نصلي، وبدل ما احنا رافعين قلوبنا لربنا بصين حوالينا او بصين لكنائس ثانيه بيصلوا ازاي، ونبتدي ننتقد ونلوم. وفي القصه الشهيره اللي احنا عارفينها في الكتاب اللي حصلت مع مين؟ حنة ام صمويل، ست نفسها مره وتعبانه ومن كتر الاجهاد النفسي قاعدة بتبكي وبتفتح بقها وبتقفله من غير صوت. أول ما شافها علي الكاهن، وده مفروض رجل الله وكاهن ورئيس كهنة، بص عليها كده لها إيه يا ست، أنت جاي سكرانة على الصبح؟ قالت له يا سيدي أنا مش سكرانة، أنا إنسانة مرت النفس وظروفي كذا كذا. فأحيانا بنحكم على الناس، واحد متأثر بمحبة ربنا، واحد بكى، واحد سجد، واحد سقف، واحد رقص، كل واحد على حسب المشاعر بتاعته، على حسب الباك جراوند بتاعته، على حسب العادات والتقاليد. لو رحنا في جنوب وساوث اوف افريكا هنلاقي الناس وهم داخلين الكنيسه وهم طالعين منها بالطبول الكبيره وبالرقص، دي طريقه احيائهم لفرحتهم بربنا. رجع التابوت لمكانه واتحط جوه الخيمة وابتدت الناس تصلي. فترة السكون ديت اللي كان التابوت فيها بعيد في الطقس اليهودي، ما ينفعش ان هم يعملوا الأعياد ويقدموا الذبائح غير في الخيمة، وكان لازم يبقى جوه الخيمة جوه قدس الأقداس تابوت العهد. طيب ده معناه ايه بالنسبة لنا؟ تعالوا نشوف التطبيق العملي. تابوت العهد لما درسنا في سفر الخروج والخيمة عموما بترمز لحلول الله وسط شعبه، زي ما قال في إنجيل يوحنا حل بيننا ورأينا مجده. كلمة حل بيننا دي نفس الكلمة اللي اتخذت على الخيمة، إن الله لأول مرة سكن وسط شعبه. عدم وجود التابوت معناه ان مفيش عبادة، مفيش صلاة، مفيش انجيل مفتوح، مفيش صلة بيننا وبين ربنا. التابوت بعيد. التابوت لما درسناه عرفنا ان هو بيرمز للمسيح المتجسد. الذهب النقي بيرمز للاهوت، والخشب الصنط الذي لا يسوس يرمز للناسوت. فوجود التابوت اللي هو وجود الرب جوه الهيكل بتاعه دليل على حضور ربنا. الهيكل هو أنا وأنت وأنت وحضرتك وحضرتك، كل واحد فينا إحنا هياكل للرب. فهل يا ترى ربنا موجود جوه قلوبنا؟ هل ربنا ساكن جوه قلبنا؟ أقدس مكان كان بيبقى محطوط فيه تابوت العهد في قدس الأقداس. أيوة حضرتك قدس أقداس، وحضرتك قدس أقداس، احنا قدس اقداس للرب. والمكان اللي يبقى فيه ربنا يبقى مليان بالقداسه. يبقى اول حاجه العباده، ابقى حاسس بوجود ربنا في حياتي وفي قلبي، القلب المرفوع بالصلاه والانجيل المفتوح في البيت على طول، هو ده اقوى حاجه علشان يبقى فيه صله بيننا وبين ربنا، وعشان حياتنا الروحيه تستقيم. بدون ركب محنية وإنجيل مفتوح لا يمكن مهما عملنا أن تستقيم حياتنا. تعالي بعد كده نشوف وعد الله لداود. داود كان بيحب ربنا قوي 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 قوي. والواحد اللي بيحب ربنا بيبقى عنده اشتياقات روحية مقدسة. طب يعني أعمل إيه؟ ده ربنا اداني وبقيت ملك واداني فلوس كتير وساكن في بيت حلو زي ما بنقول بلغتنا دلوقتي مانشن على الريفر وما اعرفش ايه وبتاع. طب انا متعزز العز ده كله وربنا قاعد في خيمة، يعني ما يصحش. وانا معايا الفلوس والناس والامكانيات وممكن ابني بيت للرب. فكانت نفسه قوي ان هو يبني بيت لربنا. فجي ربنا قال له لا، انت راجل حرب وايديك مديانة دم، ما ينفعش انت تبني البيت، لكن انا هدي لك ابنك اللي هيجلس على كرسيك. واداله وعود كتير. داود ما زعلش، ما تقمص، يعني يا رب ما انا عملت ده كله علشانك، يعني هو انا عملت ايه غلط؟ كان ممكن واحد تاني، وشفنا ده كتير في التاريخ اللي احنا درسناه عن الأمة اليهودية. ربنا يقول لهم اعملوا ما يعملوش، يقول لهم ما تعملوش يعملوا. ممكن داود يزعل، كان ممكن يتقمص زي ما احنا بنعمل كده من ربنا، كان ممكن يقول لا طب انا هبني البيت، لكن لا، داود فرح وشكر ربنا، وربنا وعده ان يديله ابن، وابنه ده هيكون الوقت بتاعه وقت سلام وراحة، وهيبني الهيكل ويثبت ملكه إلى الأبد. مباشرة الكلام ده اتحقق في سليمان ابن داود، وكان ملك حكيم جدا، وكان الوقت بتاعه في سلام مفيش حروب. لكن الحقيقة ربنا كان بيرمز لحاجة تاني، للابن الحقيقي اللي جاي، ابن داود اللي اتقال عنه ابن داود عن المسيح، فهو ذا أعظم من سليمان هنا، اللي بيقول عنه في إنجيل لوقا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. شايفين الصورة بتتبلور إزاي؟ ابتدى بسلسلة أنساب، وهو بيتكلم في سلسلة الأنساب ركز على داود. داود اتوعد بابن هيكون وقته فيه سلام وملكه يثبت إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. طب سليمان مات، إزاي أنت بتقول ليس ليكون لملكه نهاية ويملك إلى الأبد؟ ده كان الوعد المسياني بأن المسيح هيجي من نسل داود. عشان كده حفظ إسرائيل كأمة ده أمر كتابي موجود وموعود به إلى انقضاء الدهر. مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامي، مثل القمر يثبت إلى الدهر، والشاهد في السماء أمين. وفي نفس المزمور بيقول قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي إلى الدهر، أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. ويجي الكلام ده يتحقق لما الست العذراء تولد لنا المخلص، بيقول ثم ان ويموت ويقوم ويصعد، وبعد كده يقول لنا في اخر انجيل لوقا ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء اهو وجلس عن يمين الله. لوقا قال هنا دي لأن هو ده الملك، الملك اللي اتحقق جزئيا. لا ليه جزئيا؟ لأن المسيح لسه هيجي يملك، أو هنملك معاه في السماء إلى أبد الآبدين. ملك على قلوبنا، بس لسه الملك ما اكتملش، لأن لسه العبيد رفقائنا ما اكتملوش. هو المسيح جالس ومالك، وبعد كده احنا لما هنروح السماء هنجلس معاه على كراسي المرموز لها في 24 شيخ اللي جالسين قدام العرش، وهنملك معه إلى الأبد. صحيح احنا هنا الملك بتاعنا عايز اقول ايه، لسه we are struggling. معلمنا بولس بيقول ان هو كملك ملك واحنا لا، ما احنا قلنا ان هو ملك. لا، هي بتتكلم على جزئية معينة، المسيح ملك ولا لا؟ طبعا المسيح ملك. التطبيق العملي على ده، داود لما ربنا قال له انت مش هتبني البيت وابنك هو اللي هيبنيه، هو شكر ربنا وفرح وابتدى يستعد لبناء البيت. فالشكر زي ما قال ماري إسحاق السورياني، ليست نعمة بلا ازدياد إلا التي بلا شكر. وزي ما بيقول في رسالة أفسس، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. والكنيسة بتعلمنا حياة الشكر، إن في كل الخدمات وفي كل الصلوات بنبتدي بصلاة الشكر. يمكن الواحد مع التكرار بيتعود وبيفقد معنى الحاجة، وندخل الكنيسة فلنشكرك على خاطر رحم الله أبرأ، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. طيب على كل حال ومن أجل كل حال، وبتبوس إيدك وش وظهر. يعني إيه بتبوس إيدك وش وظهر؟ الحلوة والمر، دي اللي ربنا اداه وده اللي ما ادهوش. لما ربنا يدي بنشكره، ولما ما بيمنع ما احنا عايزين ربنا اللي بيفتح، لكن مش عايزين ربنا اللي بيغلق. عايزين ربنا اللي بيدي، بس مش عايزين ربنا اللي بيمنع. على الرغم ان هو لما بيغلق ولما بيمنع بيبقى لخيرنا، ولما بيفتح ولما بيدي بيدي لخيرنا. احيانا نعمل كده، عامل ايه يا فلان، عامله ايه يا فلانه، هعمل ايه، اشكر ربنا اللي هي يعني ادي الله دي حكمته، هشكر ربنا. لا، داود كان فعلا فرحان، داود فعلا كان حاسس بوجود الرب في حياته، عشان كده كان شاكر. فربنا اداله نعمه كبيره ان هو جه من نسله المسيح. في حاجات يمكن مش بتبان لنا قد ايه اهميتها، وربنا ياخدها يعمل بيها حاجه حلوه قوي. تخيل واحد مره كتب جواب لواحد صاحبه، جواب زمان ما كانش فيه الايميل والمسجز والحاجات دي، الجواب ده اتحول لانجيل لوقا. مش بيقول له انا ابتديت اكتب اليك ايها العزيز ثاوفيلس، هو بيكتب جواب لواحد صاحبه مهتم بالمسيح، فقال له طيب انا I'm a historian وقعد فترة طويلة مع الست العذراء، فI am gonna record everything وهكتب لك جواب وابعته لك. وما كانش عارف ان هو مسوقا بالروح القدس بيكتب الانجيل بتاعه. فالفرح بعطية ربنا بيدي فرصة لربنا ان هو يدينا اكتر واكتر. ايه اللي حصل على جبل المرية؟ داود قال عد الشعب، عمل احصاء. قالوا له هتعد الشعب ليه، ما ربنا مبارك وكتير. لا، انا الملك، انا عايز اعد الشعب. جه يعد الشعب، ربنا زعل لانه عمل غلطتين. الغلطه الاولانيه عايز يحس بقوته، عايز يحس بكم واحد عنده. الغلطة الثانية، ربنا كان مديهم وصية في الخروج 30، أما تيجي تعمل إحصاء تدفع عن كل ذكر 20 سنة فصاعد، وهم دول اللي كانوا بيحصوهم، تدفع عنه فضة كفارة نص شاقل، تفديه بنص شاقل فض. ما بيقولناش الكتاب أن داود دفع الضريبة دي ودفع الفدية، فاللي حصل ان جت ضربه وجه وباء عليهم، وفضل الوباء يمشي في الشعب ويموت فيهم لغايه ما وقف عند بيت ارنان اليابوسي. فراح داود قال له انا عايز اقدم ذبيحه لربنا. قال له بيتي والغيط والمحرات والتيران وكل حاجة تحت أمرك، خدها. قال له لا، ما خدش وقدم لربنا ببلاش، هدفع لك تمنها. واشترى منه الحقل بتاعه، واشترى الأول المكان ده، قدم تسبيحه، وبعد كده لما ربنا استجاب له بنار راح هو اشترى الحقل كله بعد كده. وبعد كده المكان اللي اشترى بتاع أرنان اليابوسي ده هو سليمان بنى عليه الهيكل فيما بعد. وكأن الفضة اللي دفعها داود لشراء هذا المكان كانت هي الأساس اللي اتبنى عليه الهيكل. واخدين بالكم؟ وده يرجعنا اللي حضر معانا خيمة الاجتماع. كنا اتكلمنا في الخيمة على الأعمدة، الألواح الخشب اللي مطلية بالذهب اللي مبني عليها المبني منها الخيمة. الألواح دي كلها، كل لوح فيهم، والألواح دي بيرمز لكل واحد فينا، احنا الكنيسة، احنا بناء بيت الله، مبنيين واقفين على ايه؟ الأرض رملة مش هنعرف نقف عليها، مش هنقدر نبقى ثابتين عليها. فقال له تعمل لكل عمود قاعدتين فضة، كل قاعدة وزنة، الوزنة دي عبارة عن 300 شاقل فضة. الفدية كانت نص شاقل، يعني الوزنة الواحدة فيها كم شاقل؟ فيها كم فدية؟ 6000. 6000 في قاعدتين 12000 للعمود الواحد. فدية الواحد نص شاقل، وهو حاطط تحته كل عمود، بيقول له أنا فديتك 12000 لكل عمود. يعني فدية المسيح ليا وليكي ولي ولكل واحد فينا أكبر جدا من أن احنا نعدها أو نحصيها. احنا واقفين على أرض ثابتة، الأرض الثابتة دي هي إيه؟ دم المسيح، هي الفداء، هي الكفارة اللي نجتنا من الموت. فالدرس الثالث اللي احنا ناخده أن الفداء هو الأساس لحياتنا الروحية وحياتنا الأبدية، محدش هيخش السماء إلا على أساس فداء المسيح. وزي ما بتقول سأتوكية الحد، هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة، ففتح باب الفردوس ورد آدم إلى رئاسته مرة أخرى على حساب الصليب وعلى حساب دم المسيح. ومعلمنا بولس بيشرحها بوضوح في عبرانيين 10، فإذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول لفين؟ إلى الأقداس. قدس الأقداس ده ما كانش يخش فيه غير رئيس الكهنة فقط ومرة واحدة في السنة. احنا مش دخلنا لقدس الأقداس، احنا هندخل السماء. هندخل ازاي؟ بدم يسوع طريقا قرسه لنا حيا بالحجاب، أي جسده. الحجاب لما انشق هنا واضحة أن الحجاب ده جسد المسيح. ويجي يوضحها كمان في رسالته لتيموثاوس، بيقول إنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الكلام عن الكفارة، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. يبقى بدون كفارة مفيش. تفضلي. يقصد جسد المسيح، أنا عشان أدخل القدس لازم أدخل من الحجاب. الحجاب ده اتشق لما المسيح مات على الصليب، فتفتح الباب للأقداس. صورة بنسميها إيه اللي هي فيجوال إيد، كأن عمل لهم فيجوال إيد، صورة تصويرية، شكرا. فتح لهم الباب للأقداس في وقت موت المسيح على الصليب، وتشق من فوق لتحت. وهنا بيوضحها معلمنا بولس، لأنه هو في العبرانيين بيكتب لليهود، فقال لهم وكان الحجاب جسد، أي الحجاب أي جسده. هو ده اللي دخلنا للأقداس. بعد كده ابتدى داود يستعد لتحضيرات الهيكل. قال ابن سليمان لسه صغير، ابتدى يجمع فلوس ويحط من جيبه، وجم رؤساء اليهود كلهم حطوا معاه وكانوا فرحانين، والشعب كله كان فرحان ان هو قدم تقديمات عشان بناء الهيكل. تطبيق العملي على كده، المعطي المسرور يحبه الرب، لان من يدك واعطيناك. اذا كنا بندي يا جماعه، واذا كان ربنا مباركنا، اذا كنت اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ كل اللي في ايدينا ده منين؟ مش من ايديه؟ مش دي عطيه منه؟ فاحنا لما بنطلع من عندنا وبندي بفرح وبندي بسرور، ربنا بيبقى فرحان. طب في دليل كتابي على ان ربنا بيبقى فرحان بالمعطي المسرور؟ ممكن. حلو. ايه كمان؟ حاجه عمليه قوي قالها السيد المسيح بنفسه. بنتكلم عن العطايا يا جماعه، سهله قوي. ايوه، برافو عليك. ست غلبانه ودخلة مكسوفه، اليهود يحبوا يتمنظروا، وكان الصندوق وقتها حاجه كده نحاس حلزوني والقطع معدنيه، فتنزل القطع الثقيله تين 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 تين، فيقعد بقى ايه عشان اسمعه بقى انا حطيت قد ايه. هم كانوا بيطولوا اهدابهم ويعملوا فيها اجراس ويقف يصلي اللهم اشكرك اني لستم، عارفين القصص دي كلها. كان يهودي يحب يتفاخر، ودي ست غلبانه ما حلتهاش غير مليمين. حد فاكر طبعا الناحيه دي كلهم صغيرين ما لحقتوش المليم. طيب سمعنا عليه من جده، ماشي. طيب فقال لهم بصوا، الست الغلبانه دي ادت اكتر من كل اللي دخل. ادت ازاي؟ ده احنا يا دب العافيه سمعنا رنة الحاجة التعبانة اللي حطتها. اللهم أصديه بقلب طاهر فرحانة ادت من قلبها. عشان كده فربنا بيفرح بينا لما يبقى في إخواتنا الفقراء محتاجين، أما الكنيسة تبقى في احتياج فيها في المباني في الإصلاحات. ما هي الكنيسة دي لينا ولولادنا. أي حاجة بنقدمها لربنا، يعني داود لما دفع علشان يبني الهيكل، علشان الناس تعبد ربنا فيه. كل الحاجات دي لما الإنسان بيقدم بضمير طاهر وبسرور وبفرح لربنا، ربنا بيبقى فرحان بعطيان. نرجع بقى الأربع حاجات اللي احنا قلناها دروس العملية. اتكلمنا العبادة، وجود الرب في قلبي هو ده اللي بيديني ثبات للحياة الأبدية. الشكر ليست نعمة بلا ازدياد إلا التي بلا شكر. الفداء هو أساس حياتنا الأبدية. وآخر حاجة العطاء، المعطي المسرور يحبه الرب. أي أسئلة؟ تفضل. طيب، تحبوا نعمل مرة أو مرتين أوفر فيو، مراجعة عامة للخيمة؟ نجيب تحبوا نعملها في يوم الجمعة، ولا تحبوا نعمل أعداد بعيد عن يوم الجمعة مخصوص؟ ممكن ناخدها كأوفر فيو، مش هناخدها بالتفاصيل. هنتكلم على القطع المختلفة ومعانيها الروحية لنا الحتة دي تاني. حاضر. الفضة نص شقل، كل فهما وهما طالعين من مصر اتعمل احصاء عدوا، وكل واحد يدفع، دول اللي هيخشوا في الحرب. فتعدوا كل ذكر فوق العشرين وتفديه بنص شقل فضه. عشان ربنا ما يموتوش. ونص شق ليه؟ طب نص شق الفضة، نص شق الفضة ده كانت حاجة يعني لا تذكر، ضعيفة جدا، بس هي نص شقل. لو انت غني ما ينفعش تدفع خمسة، لا هي نص. ولو انت فقير اتصرف برضو هتدفع نص، نص شقل. فهي الفضة بتاعت الكفارة نص شقل لكل واحد، والفضة علشان النقاء بتاعها رمز لأن هي بتخش في النار وتطلع فضة منقاة صفية، فكلمة ربك فضة منقاة، فهي دي بترمز للكفارة، والكفارة هي الأساس بتروح للهيكل. فلوس الكفارة دي لازم تروح للهيكل. فأخدوها المبنى بتاع الخيمة كان أبعاده 20 × 10 × 10 الارتفاع، وقدس الأقداس كان أبعاده 10 × 10 × 10 مكعب، وكانت ألواح محطوطة جنب بعضها. الألواح الخشب دي بترمز للمؤمنين، لأن إحنا بناء الله وإحنا جسد المسيح، إحنا اللي الكنيسة مش البنوك دي يا جماعة، الكنيسة مش الحيطان دي، الكنيسة أنا وإنت 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 وكل واحد فينا، إحنا حجارة حية، هو ده هيكل الله. كانت معدودة، وكانت طريقة تركيبها ليها معنى روحي. الأعمدة ديت كان العمود طوله مش فكر 10، كان ارتفاع 10 متر ولا 10 أدم، 10 أذرع، ارتفاع 10 أذرع والعرض بتاعه نص ذراع، فالارتفاع عالي جدا على عمود صغير. اي حد درس الهندسه المدنيه هيقول لك لازم اول حاجه قبل ما ابني اعمل اختبار تربه علشان اعرف التربه ديت رمليه ولا صخريه، وبناء عليها هحط الاساس اللي يقدر يشيل المبنى، وعلى قد قوه الاساس على قد ما اقدر اطلع بالمبنى. فانت عندك ارض رمليه، الجو هو في الصحراء، وينز جاية من كل ناحية وهينتنقل، فما ينفعش ان انا اعمل صبة خرسانية تحت، والعمود رفيع وطويل، والعمود الشرط بتاعه ان هو يكون قائما 90 ديجري انجل على الارض. طب ده انا لو حطيته ودورت شوية لو ارنب نط عليه هيوقعه، لشوية ريح انتوا بتشوفوا لما بيجي شوية ريح جامدة الفنس بيقع وحتت من الشنجل بتطير وشجر بيتكسر وأعمدة كهربا بتقع، فقوة الرياح بتبقى جامدة جدا. الناس اللي في وينيبيج يقولون علشان الأرض هناك مسطحة ومفتوحة، لما بتيجي الرياح بتبقى قوية جدا. العاشوا في مناطق في الصعيد متطرفة جنب حتة صحاري، تلاقي في أيام الخمسين الرملة كلها جاية بقوة من الصحراء مغطية الدنيا. فأنت عندك قوة رياح، عندك أرض غير ثابتة، عندك عمود طويل ورفيع، عندك العمود لازم يبقى ثابت. طب هتثبته إزاي يا رب؟ الأول حاجة هحط قاعدة فضة في الأرض، مش واحدة، اتنين، هحط له قاعدتين فضة، وكل قاعدة وزنة. قلنا الوزنة دي عبارة عن 300 شاقل الفدية، سوري 3000 شاقل، فدية الواحد نص شاقل، يعني القاعدة الواحدة توازي 6000 فدية، ومحطوط 6000 شخص، محطوط في 2 يبقى 12000 للواحد، رغم ان فدية مش فاكر عددهم، لا ما تحسبش كده، بس هي في حاجة أهم من الأعداد في الحتة دي. حط له قاعدة، طيب وبعد القاعدة ما هو برضو كل واحدة ممكن تميل وتقع. قال لك لا، أنا هعمل خرم في نص العمود وأربع حلقات، حلقتين من فوق وحلقتين من تحت. الخرم اللي في النص هيعدي منه عمود رابط كل الحتت دي من بعض. فاكرين لما عملنا الموضوع بتاع الأعمدة ورحنا واقفين كلنا حوالين الخيمة ومسكنا أيدين بعض وصلينا؟ قلنا ده رمز لأن المؤمنين كلهم ممسوكين مع بعض بحاجة الأول مخفية من جوه اللي هي عمل الروح القدس في المؤمنين. وبعد كده على أساس حلقتين من تحت الرسل والأنبياء، وبعد كده التلاميذ والمعلمين، كل دول وسائط نعمة الكتاب المقدس والمعلمين في الكنيسة وعمل الروح القدس المخفي. خمس حاجات ربط الأعمدة ببعض علشان تبقى مبنى قوي وثابت، وعند الركن بيتحط عمود زيادة بيرمز لحجر الزاوية اللي هو السيد المسيح اللي ماسك البناء كله ببعض. يبقى القاعدة فضة للفداء، والأعمدة اللي هي احنا مربوطين بعض بعمل الروح القدس مبنيا على أساس الرسل والأنبياء والتلاميذ السيد المسيح. في أي أسئلة تاني؟ في اجتماع هيبتدي دلوقتي للشباب. طيب. علشان ما حدش يزعل. معجزات معجزات. يلا مين هيصلي لنا النهارده؟ I need a volunteer. مش هطلب من حد.
فالنتير يا فالنتور.
ثبتنا في الإيمان، ثبتنا في الإيمان يا رب للنفس الأخير، فرحنا بيك يا رب. خلي بيوتنا مباركة اللي داخل فيها واللي خارج منها، خلي أولادنا مباركين لأنهم يروك فيهم فيمجدوا اسمك القدوس. يا رب يسوع ادينا نعمة تملي إن احنا نكون متعزين وفرحانين وثابتين فيك، أقوياء بيك يا رب. كل عمل ناجح لأن بنطلبك تتقدمنا في كل خطوة. أشكرك يا رب من كل قلبي على محبتك وعلى عطاياك الخفية والظاهرة، لأنك بتدافع عنا وبتحارب عنا وتفدينا وبتقوينا. خليك تملي معانا يا رب، وحتى لو وقعنا من فضلك امسك ايدينا ووقفنا تاني. أشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال. زودنا يا رب في الإيمان، دخلنا للعمق، خلينا نحس بالعشرة معاك، خلينا نحتك بيك فنفرح. أشكرك يا يسوع، ثبت إيماننا وجعلنا جميعا مستحقين أن نشكرك من كل قلوبنا في كل وقت. قل لك يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.